إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى ربنا في محكم التنزيل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، إلى آخر هذه الآيات التي يتكلم فيها المولى عز وجل عن هذا الرسول الكريم، عن نبيه إبراهيم الذي أثنى عليه في كتابه بما لم يثني على نبي قبله، فقال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وفى يعني نجح في هذه الاختبارات التي اختبره الله سبحانه وتعالى بها. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي نجح فيها كلها. وإذا ما أردنا أن نعرف شيئا عن قصة هذا النبي الكريم، فإننا أول ما نطالع صحيح البخاري وغيره من كتب السنن في هذا الحديث الطويل الماتع من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إذ قال: كان نبي الله إبراهيم متزوجا من ابنة عمه سارة، ودخل بها أرضا كان يحكمها آنذاك جبار من الجبابرة. في بعض الروايات أن هذه الأرض هي أرض مصر، كان يحكمها آنذاك جبار من الجبابرة، وكان هذا الجبار مولعا بالنساء، فأخبره حاشيته أن هناك امرأة هي من أجمل نساء العالمين، وكانت سارة امرأة جميلة وضاءة. ودخل إبراهيم على هذا الملك الجبار فسأله عن سارة وما تكون منه، فقال: هي أختي، وهو يعني أنها أخته في الإسلام. فخرج إبراهيم من عند هذا الملك الجبار وهو يقول لزوجه سارة: إن هذا الملك سألني عنك، فأخبرته أنك أختي، فلا يوجد على هذه الأرض آنذاك مسلم غيري وغيرك، فلا تكذبيني عنده. ودخلت سارة على هذا الملك الجبار فراح يتناولها بيده، فأخذ شلت يده، فقال لها: ادعي الله لي ولن أمسك بسوء. وهذا أول درس نتعلمه من هذه القصة الطويلة الماتعة. هذا رجل كافر لا يؤمن بالله العظيم، ومع ذلك يعلم بل يوقن أن الدعاء لا يكون إلا لله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبتلي وهو الذي يعافي، فإذ به يطلب من سارة أن تدعو الله سبحانه وتعالى له أن يطلق يده. والمسلم أولى بذلك، إذ وقت الضيق والشدة، وهذا مفهوم ومعلوم في الأذهان، لكن الفارق شديد بين الذي يصنع ذلك إلقاء لعاتق من على ظهره، وفرق بين الذي يفعله موقنا بالله ربه سبحانه وتعالى. الكافرون كانت إذا نزلت بهم شدة وحل بهم ضيق لا يعرفون إلا الله، فإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. نحن أولى بهذا منهم. يجب عليك أن لا تفعل ذلك إلقاء لعاتق من على ظهرك، وإنما إيقانا بالله ربك سبحانه أنه سبحانه هو الذي يبتلي، وإياك أن تغفل بالابتلاء عن المبتلي، كما إياك أن تنشغل بالنعمة عن المنعم سبحانه وتعالى. كثير من الخلق بل كثير من المسلمين إذا ابتلي ببلاء انشغل بالابتلاء عن المبتلي، كما أن كثيرا منهم إذا أنعم عليه بنعمة انشغل بالنعمة عن المنعم، وهذا لا يكون أبدا. انظر إلى سليمان عندما أتاه الله بملك بلقيس، ماذا قال؟ قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. إن ربك غني عن العالمين، ادع الله لي ولن أمسك بسوء. فدعت الله له فأطلق، وراح مرة أخرى يتناولها بيده. جبار كافر لا يعتبر ولا يتعظ، فأخذ أشد من المرة الأولى، فنادى على حاشيته وقال: ما جئتموني بإنسان، إنما جئتموني بشيطان، اذهبوا بها عني، هذه ليست امرأة عادية، ليست إنسان، هي شيطان، خذوها وارحلوا. ثم أخدمها هاجر، أعطاها هدية وهي هاجر عليها السلام. فخرجت من عنده بهاجر، فلما ذهبت إلى إبراهيم قالت له: إن الله رد كيد الكافر وأخدمني هاجر. أبشر يا إبراهيم. وكانت سارة عاقرا لا تلد، وهي تعلم حنين زوجها إلى الولد، ففكرت في أمر، وهي أن تهب هاجر لإبراهيم عل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه منها ولدا. وتزوج إبراهيم هاجر ورزقه الله منها إسماعيل عليه السلام. ولما رأت سارة شغف زوجها بولده دارت الغيرة في قلبها، شأنها شأن نساء العالمين. وقبل أن تتحول الغيرة إلى شيء أشد محرم ومجرم، طلبت من زوجها إبراهيم أن يأخذ هاجر زوجه وابنها إسماعيل ويبتعد بهما في مكان بعيد عنها وبوحي من الله، وليس باجتهاد من إبراهيم عليه السلام، بوحي من الله يأخذ إبراهيم ولده وأمه ويذهب بهما إلى مكان بعيد لا زرع فيه ولا ماء ولا أنيس فيه ولا جليس، ويأخذ معه جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ويترك زوجه وابنها مع جراب التمر وسقاء الماء. فتتعلق هاجر بزوجها وهي تقول له: أين تذهب؟ لمن تتركنا؟ فلا يجيب، فتعيد السؤال ولا يجيب، فغيرت السؤال: الله أمرك بهذا؟ هذا شيء مهم، هو اجتهاد منك أم هو وحي من الله سبحانه؟ الأمران مختلفان تماما عند هذه المرأة الجليلة العظيمة. الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وفي بعض الروايات: أومأ برأسه. لم تحوجه هاجر إلى أكثر من ذلك، فما تعودت منه إلا الصدق معها، لذلك لم تحوجه إلى حلف أو غير ذلك. قال: نعم، أو أومأ برأسه. قالت: إذن اسمعوا، لن يضيعنا، نحتاج إلى هذه الكلمات الآن. كم أنعم الله علينا، وكم ستر الله سبحانه وتعالى علينا، وما زلنا لا نوقن بقدرة الله سبحانه، ما زلنا لا نثق بأن الله معنا. الله لا يضيع عباده المؤمنين المتوكلين عليه أبدا. أحداث الأجسام مرت علينا بسلام بفضل الله، لا بذكاء من أحد ولا بصنع أحد، إنما هي بقدرة الله، وما زلنا نتشكك في ستر الله علينا سبحانه. والله سبحانه وتعالى هو الذي يقول لنا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ظن بربك ما شئت، فهو عند ظنك به سبحانه وتعالى وجل في علا. هذه المرأة لن يضيعنا، بقلب الموقن باللسان الصادق لن يضيعنا. اذهب يا إبراهيم، وبعيدا عن هاجر وابنها إسماعيل، يرفع إبراهيم أقف الضراعة إلى الله سبحانه. وهذا أيضا درس آخر: ضع ما شئت عند ربك أمانة عنده، واطلبها وقت ما شئت ستجدها إن شاء الله أكثر مما تركتها. ضع ما شئت أمانة عند الله، استودع الله سبحانه وتعالى ما شئت من أمانات، فإن ما عند الله لا يضيع أبدا. يرفع وكف الضراعة إلى الله بحيث لا تراه زوجه وابنها، ويقول قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ولم يكن ثم بيت، والمعنى عند المكان الذي أوحيت إلي أنه سيكون فيه بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. انظروا إلى هذا الدعاء كيف استجاب الله سبحانه وتعالى له: اجعل أفئدة من الناس، هذا هو معنى وإذ جعلنا البيت مثابة تثوب إليه قلوب العالمين، فمن زاره مرة في حج أو عمرة طاقت نفسه إليه وهوى قلبه إليه، لا يستطيع أن يتنازل عنه أبدا. مع شدة ومع التكلفة العالية للحج والعمرة، ومع شدة وألم السفر وألم الفراق عن الأهل والأوطان، ومع ذلك يتكبد المؤمن هذا العناء مقابل أن يذهب إلى هذا البيت العتيق، فقلبه يشتاق إليه اشتياقا كبيرا. الذي ذهب يشتاق أكثر من الذي لم يذهب. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات، كما من الله سبحانه وتعالى على قريش إذ قالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فأجابهم الله: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، لا توافق ثمرة صيف أو شتاء إلا تجدها هناك تجبى لصالح أهل الحرم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نترك إبراهيم ونرجع إلى هذه المرأة العظيمة هاجر عليها السلام وابنها إسماعيل. ماذا صنع؟ أكلت من جراب التمر وشربت من سقاء الماء نفدا، فعطشت وعطش معها ولدها إسماعيل وراح يبكي. هي التي قالت: لن يضيعنا، هذا توكل. فهل اعتمدت على هذا التوكل دون أن تأخذ بالأسباب؟ لو فعلت لصارت متواكلة وليست متوكلة. لو قالت لن يضيعنا وجلست لصارت متواكلة. وفرق بين التوكل والتواكل: التوكل اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. فماذا صنعت؟ هل جلست تقول: يا رب، يا من توكلت عليك، أين رزقك لي؟ وهي جالسة؟ لا، بل راحت تأخذ بالأسباب، مع العلم أنها تعلم جيدا أنها في صحراء جرباء لا زرع فيها ولا ماء، وهي مظنة عدم وجود شيء فيها. صحراء ليست مظنة وجود الماء والطعام والشراب، لا، بل مظنة العكس. ومع ذلك لم تيأس من رحمة الله، ولم تقنط من رحمة الله سبحانه، ولم تركن إلى هذا الدعاء الذي دعت، بل راحت تأخذ بالأسباب في الصحراء لتعلمنا أن الأمر لا يكون بالتواكل، وإنما هو بالتوكل. اعتماد هذا القلب عدم رؤية أحد غير الله سبحانه وتعالى، عدم الاعتماد على غير الله سبحانه، فإن الأرزاق بيد الله وإن الملك بيد الله، يؤتيه من يشاء وينزعه عمن يشاء، فاطلبه إن شئت من ربك سبحانه وتعالى. فراحت فوجدت الصفا أقرب ما يكون منها، فصعدت على الصفا ثم نزلت إلى المروة وصارت. يقول ابن عباس: فذاك سعي الناس اليوم، هو ده السعي الذي يفعله الناس اليوم اقتداء بأمنا هاجر عليها السلام. وبينما هي في الشوط السابع وانتهت عند المروة تسمع خرير ماء، فتحدث نفسها قائلة: صهن، يعني استمعي، قد أسمعت لو كان عندك غواث. يعني هل أنا متأكدة من هذا السماع؟ هل فعلا ما أسمعه حق وصحيح؟ خرير ماء في هذه الصحراء، فتسمعت وتأكدت من أن سماعها حق، فذهبت تجاه الماء، فإذ بها تجد الماء ينبع من تحت قدم إسماعيل عليه السلام، وتجد الملك يضرب بعقبه أو بطرف جناحه في الأرض تحت قدم إسماعيل ليخرج الماء وينبع الماء من تحت قدم إسماعيل، فتحيطه بيديها وهي تقول زم زم. يقول ابن عباس: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل لو لم تحوض على الماء وتحوض على زمزم لكانت زمزم عينا معينا. عين معين يعني حاجة كبيرة عظيمة، لكن هذا قدر الله سبحانه. زمزم. فقال لها الملك: أبشري، لا تخاف الضيعة. هذا هو الكلام الذي قالت، لن يضيعنا، جاءتها البشرى من الله تؤكد هذا المعنى. أبشري لا تخاف الضيعة. لماذا؟ فإن الله لا يضيع أهله، إن هاهنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، إنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، لا تخاف الضيعة. ومضى الملك، وبينما هما كذلك شربان من هذا الماء، كانت هناك قبيلة تسمى جرهم تذهب لقضاء تجارتها وحاجاتها، تمر بهذا المكان، لكن في هذه المرة فوجئت القبيلة بشيء على غير ما اعتادت عليه في هذا المكان. وجدوا في هذا المكان طائرا عائفا في السماء، يعني يحلق في السماء. قالوا: لعهدنا بهذا المكان وليس فيه ماء. هذا الطائر العائف الذي يحلق لا يحلق إلا على ماء، وعهدنا بهذا المكان أنه ليس فيه ماء. فبعثوا وأرسلوا جريا أو جريين، غلام صغير أو غلامين، ينظر تأكد هل هذا الكلام صحيح، ما جرى لهذا الطائر العائف، هل هناك فعلا في هذا المكان، مررنا سنين طوال على هذا المكان وليس فيه ماء. فأرسلوا الغلام أو الغلامين، فتأكد أن هناك ماء وعنده امرأة وابنها الصغير. فجاءت القبيلة تستسمح، سبحان الله العظيم، أي خلق هذا، قبيلة تأتي لامرأة وليس معها لا سلاح ولا معدات ولا شيء، مع طفل صغير، قبيلة تستسمح المرأة أن يجلس معها ليشربوا من هذا الماء ويقيموا. فاشترطت عليهم أن ليس لهم حق في هذا الماء، ما من حقها هي، قالوا لك ذلك، وهي تحب الأنس، هي تريد أن تأنس، هذا هكذا طبع الإنسان. فجلسوا معها وتربى إسماعيل بينهم ونما وأعجبهم وأنفسهم وتعلم العربية منهم، وزوجوه امرأة منهم، وماتت هاجر. وجاء إبراهيم كعادته يطالع تركته، يطالع أهله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كم من إنسان يترك ولده وزوجه وأمه وأباه ويسافر، فإن وجد رغدا من العيش نسي كل شيء، نفسي زوجك، أولادك، من يرعاهم، من لهم؟ يقول لك يتصرفون. هذا حال كثير أو بعض من الناس الذين يغادرون ديارهم وأوطانهم ليبحثوا عن رزق، وهذا مباح، فإن وسع عليهم في الرزق بعضهم يعيش هنالك ولا يعرف شيئا عن أهله ولا عن ولده سنين طوال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. هذا الإثم يكفي أن يخلدك، أن تكون من المعذبين في نار جهنم. كفى بالمرء إثما، يكفي هذا الإثم أن يضيع من يعول. إبراهيم يأتي من حل آخر، يطالع تركته، ينظر زوجه وينظر ابنه، ماتت هاجر، الولد موجود، وتزوج، لم يكن إسماعيل موجودا في البيت إذ جاء إبراهيم، فسأل زوجه عن عيشتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في جهد وشدة. انظروا إلى هذه المرأة، إنها امرأة سوء. كثير من الناس ينعم الله سبحانه وتعالى عليه إذ به يتنكر لنعم الله عليه، خشية أن يطلب منه شيء لوجه الله، فأنعم الله عليه بالكثير، وهذا مآله الذي لا يشكر نعم الله عليه، إما أن يعذب بالنعمة ذاتها أو تسلب منه النعمة، إما أن تكون النعمة ذاتها وبالا عليه أو تسلب منه على الأقل. هذه المرأة تشكو حالها لمن؟ تشكو الرحيم لمن لا يرحم؟ تشكو الخالق للعبد؟ فقالت: نحن بشر، نحن في جهد وشدة. قال: إذا جاء زوجك أقرئيه مني السلام وأخبريه أني آمره أن يغير عتبة بابه. أقول لك: إن لم تشكر النعمة عذبت بها أو زالت عنك، زالت عنها النعمة. جاء إسماعيل وكأنه آنس رائحة طيبة، هكذا الصالحون يعرفون من آثارهم. هل زارنا شيء؟ هل زارنا أحد؟ قال: أتانا شيخ كبير، وعدت تصف بأوصاف ذميمة. قال: هل أخبرك بشيء؟ هل طلب منك شيء؟ قالت: هو يقرئك السلام ويأمرك أن تغير عتبة بابك، وهي لا تفهم الكلام. قال: هو أبي ويأمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. لا جلوس لك هنا، أنت متنكرة لنعم الله عليك. ويجيء إبراهيم في مرة أخرى، ولم يكن إسماعيل موجودا في هذه المرة أيضا، لكنه وجد زوجه فسألها عن عيشتهم. قالت: نحن بخير. ما طعامكم؟ قالت: اللحم. ما شرابكم؟ قالت: الماء. فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. انظر إلى أهل مكة الآن لا يشكون من هذين الأمرين، مع كمية الحجيج الذين يذهبون كل عام وكمية هذه اللحم التي تؤكل عندهم كل عام، لكن لا يحدث أبدا أزمة لا في اللحم ولا في الماء ببركة دعاء إبراهيم: اللهم بارك لهما في اللحم والماء. وقال: إذا جاء زوجك أقرئيه السلام وأخبريه أني آمره أن يثبت عتبة بابه. فجاء إسماعيل وكأنه آنس شيئا، فقالت له زوجه: أتانا رجل كبير كريم يقرئك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: هو أبي وأنت العتبة، يأمرني بأن أثبتك. وجاء إبراهيم في مرة أخرى، وفي هذه المرة يجد إسماعيل عليهما السلام، فيصنع معا كما يصنع الولد بوالده والوالد بولده، ويقول له: يا إسماعيل، إن ربي أمرني. وقبل أن يكمل إبراهيم بما أمرني قال: افعل ما أمرك الله به. قبل أن يقول أمرني قال: افعل ما أمرك. قال: تعينني؟ قال: أعينك. قال: إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا. قال: أعينك. فراح إبراهيم يبني، كان البيت عند ربوة مكان عالي، كانت السيول الأمطار تأتي تأخذ من حول البيت لكن لا تمسه، فصار في مكان عالي. فجاء إسماعيل من الحجر وإبراهيم يبني، فلما على البيت جاء إسماعيل بحجر عظيم جعله تحت أبيه ليقف عليه. هذا هو مقام إبراهيم، حجر الذي يسمى الآن بمقام إبراهيم الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام. يبنيان البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم يدعو إبراهيم قائلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فيستجيب الله لعبده ونبيه إبراهيم عليه السلام ويبعث فينا رسولا كريما أمينا خادما للأنبياء والمرسلين يعلمنا الكتاب والحكمة ويربينا على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرف. أشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو رحنا نطالع هذه الآيات التي بدأنا بها خطبتنا لنعرج على بعض معانيها لوجدنا أمرا عجيبا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، من الابتلاءات التي ابتلى الله بها إبراهيم تركه لزوجه وولده في الصحراء، أمر الله له بأن يذبح ابنه وهو الذي رزق به بعد فاقة من الولد بعد عمر مديد وانتظار طويل كثير، يؤمر بذبحه فيمتثل فيفديه الله، يأخذه قومه ويرمونه في النار بالمنجنيق ويأتيه جبريل: ألك بي حاجة؟ فيقول: لا لك لا، أما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. تلقات ينجح فيها كلها، لذلك كافأه الله بأن جعله للناس إماما. فيدعو إبراهيم ربه: ومن ذريتي، يا رب لا تحرم ذريتي بأن يكون فيها أئمة. فيكافئه الله أيضا بأن يجعل المرسلين كلهم بعده من ذريته، رزقه الله بإسماعيل وإسحاق من سارة وإسحاق بعده يعقوب، كل أنبياء بني إسرائيل من نسل إسحاق. يعقوب اسمه إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل، أنبياء بنو إسرائيل إلى عيسى عليه السلام. ولما انتقلت النبوة بعد عيسى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا من نسل إسماعيل ابن إبراهيم، فصارت النبوة فيه أيضا. فصار الأنبياء بعد نبي الله إبراهيم كلهم جميعا من نسله. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، حرم في أمان لا يقتص فيه هناك، لا يصطاد طيره ولا يقتلع شجره، فيه أمان وأمنا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم صلى. سيدنا عمر بن الخطاب عندما طاف بالبيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذه من موافقات عمر في الكتاب الله، هذه الآية من موافقات عمر، وكم وافق عمر ربه في كتاب الله سبحانه وتعالى. بعض الناس تمسكوا بظاهر الآية وقالوا إن الركعتين واجبتان، والحق أنهما سنة يصليهما المعتمر أو الحاج بعد الطواف خلف المقام في أي مكان، يجعل المقام بينه وبين الكعبة. المقام كان ملصقا بالكعبة لأنه المكان الذي ارتفع فيه إبراهيم ليعلي البناء، فجاء عمر ورده للخلف حتى يتسع المكان لمن يطوفون بالبيت. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، طهارة معنوية وطهارة حسية، طهارة حسية من كل نجس، وطهارة معنوية من الأصنام والرجس. طهرا بيتي، سبحان الله، يأمرهما الله أن يطهرا بيته ليذهب العباد يتطهرون هنالك فيه. يأمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا بيته للطائفين والعاكفين، ثم يأمر الله العالمين أن يذهبا هنالك ليتطهروا من ذنوبهم للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، إبراهيم بيشترط من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ربك رحمن وسعت رحمته البر والفاجر، فيقول الله له لا. أما الرزق في الدنيا فهو للجميع، إبراهيم يقول من آمن منهم بالله واليوم الآخر، الكافر ما ترزقوش يا رب، قال الله ومن كفر، لكن الكافر فأمتعه قليلا مهما طال رزقه ومهما وسعت حياته فهي قليلة، طالما الرزق منقطع فهو قليل مهما كثر، مهما كثر. الرزق الكبير هو الرزق المتصل الذي لا ينقطع، رزق الله للمؤمنين في الآخرة، جنة عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، ثم اضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير. إبراهيم يفعل طاعة ومع ذلك يدعو الله أن يتقبل منه، كن كنبي الله إبراهيم، لا تمن على الله بعملك، بل كن كعباد الله الصالحين الذين يؤتون ما آتوا، يفعلون ما يفعلون من الطاعات الصالحات وقلوبهم وجلة خائفة من عدم القبول، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون إذا رجعوا إلى الله لا يجدوا ما عملوه من الصالحات في صحائف أعمالهم. مش الذي يصلي ركعتين أو يصوم يومين ثم بعد ذلك يتأكد من دخول الجنة وكأن عنده صق، لا، ليس هذا دعوة عباد الله، هذا إبراهيم وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، عبادة الحج عبادة جماعية، والعبادات الجماعية لها مغزى وهدف وغاية سامية جدا، وهو الاتحاد، أن نتحد وأن نذيب ما في قلوبنا لبعضنا البعض. الحج عبادة جماعية، فالصلاة عبادة جماعية، لماذا أمرنا بأداء بعض العبادات في الجماعات؟ ليذاب ما في قلوبنا، لنتعلم التعاون، لنتعلم الاتحاد. انظروا إلى صلاة الجماعة، رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول فيها والله لا تسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هتسووا الصفوف؟ أن تسوية الصفوف أمر لا يعبأ كثير من الناس به، تلاقي واحد فوق واحد تحت واحد قدام واحد وراء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوي، ليه؟ بيعلمك الاصطفاف مع أخيك المسلم، وما تسبقش الإمام ولا تساويه، بحيث يركع الإمام أو يسجد والكل خلفه كرجل واحد. بهذا تكون قلوبنا واحدة، أعمالنا واحدة، صفوفنا واحدة، قلوبنا واحدة، لأن الاختلاف في الوجوه فرع عن الاختلاف في القلوب، أصل اختلاف القلب مش اختلاف الوجه، الأصل أن قلبه بيختلف عن قلبه أو بيتفق معه، فإذا اتفق القلب اتفق الجسد، وإذا اختلف اختلف الجسد، فاختلاف الوجه فرع عن اختلاف القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا الأمر، لا تسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، والمعنى أن القلوب تختلف فتختلف، لأن المرء إذا كره بقلبه أشاح بوجهه عمن كره. هل تستطيع أن تنظر في وجه من كرهته بقلبك؟ لا، فتكره بالقلب فتشيح بالوجه وتعرض عنه بوجهك. صلاة الجماعة بتعلمنا مهما حدث بيننا من خلافات ومهما اختلفنا في الآراء نأتي نصلي معا لنتلاصق سويا، ليذيب كل واحد منا حيال الآخر من كراهية. هذا المعنى صغير يتحقق أكثر في الحج، لأن الذي تلقاه في صلاتك تكاد تكون تراه يوميا، ومع ذلك إذ لم تستطع أن تذيب ما بينك وبينه من بغض وكراهية وتتفق سويا، فكيف تتفق مع الذي لا يجلس معك لا في وطن ولا يشاركك في لغة لكنه مسلم ينبغي أن تتفق معه؟ هذا المعنى أيضا يتحقق في حج بيت الله الحرام. علينا أن نفهم المغزى الحقيقي لهذه الأفعال الجماعية، العبادات الجماعية التي نقوم بها، هو أن تتوحد قلوبنا كما تتوحد أفعالنا. حجاج بيت الله الحرام تتوحد ملابسهم، تتوحد أقوالهم، هناك يرفعون شعارا واحدا فقط: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. مكانهم واحد، لباسهم واحد، دينهم واحد، ربهم واحد، نبيهم واحد، لكن للأسف الشديد قلوبهم ليست على قلب رجل واحد. إذن لم نحقق المغزى الحقيقي من العبادات الجماعية، فعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نتوب إلى الله ربنا سبحانه، سائلين الله جل في علاه أن يوحد قلوبنا. اللهم وحد قلوب المسلمين يا رب العالمين، اللهم وحد قلوب المسلمين يا رب العالمين، رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أصلح ذات بينهم، ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، ألف بين قلوبهم، اجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، اجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، ثبتهم على ملة نبيك، أوزعهم أن يوفوا بالعهد الذي عاهدتهم عليه، انصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم، انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في كل مكان، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مظلومون فانتقم، اللهم عليك بكل جبار عنيد، اللهم عليك بكل جبار عنيد، اللهم كل إخواننا المجاهدين المستضعفين، اللهم كن لهم معينا، كن لهم وليا ونصيرا، فأنت نعم المولى ونعم النصير، اللهم أمدهم بمدد من جنود عونك مسومين، أمدهم بمدد من جنود عونك مردفين، أمدهم بمدد من جنود عونك منزلين، اللهم أمدهم بمدد من جنود عونك يا أرحم الراحمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل ما تحب وترضى، هيئ لهم بطانة صالحة تعينهم على مرضاتك ومصالح العباد برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.